بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب النكرة والمعرفة. الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. هذا الباب ذكره المصنف قبل ذكر المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، لأن هذا الباب معرفته تتقدم معرفة هذه الأمور التي سيذكرها بعد من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وكذلك أيضا لأن فيها من المبنيات ما يستدعي ذكرها قبل المعربات، قبل المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. وبدأ في هذا الباب بذكر النكرة لأنها الأصل. ومن أي وجه أن النكرة هي الأصل؟ ذكر أهل العلم وجهين: الأول لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس، فلا تكاد تجد اسما معرفا، أي هو معرفة، إلا وله نكرة. الوجه الثاني لأن النكرة لا تحتاج في دلالتها إلى قرينة، بخلاف المعرفة فإنها قد تحتاج إلى قرينة، كالخطاب والتكلم والغيبة والصلة ونحو ذلك. فلذا قال المصنف هنا، أو قدم المصنف هذه النكرة لأنها أصل المعرفة. لأن ماذا؟ تحتاج ما دخلت إلى عقلك. طيب ندخل هذا، أن من المعارف ما يحتاج إلى بيان، إلى قرينة تبين دلالته، فمثلا الضمائر احتاج إلى الخطاب، التكلم، الغيبة، هذه قرائن احتاجت إليها المعرفة، وهي الضمائر مثلا احتاجت إليها المعرفة. الضمائر من المعارف أم لا؟ من المعارف، فهذا هو المقصود. طيب قال: الاسم ضربان. الاسم هنا يقال من حيث التعريف والتنكير، من حيث التعريف والتنكير ينقسم إلى قسمين، وقد ذكر للاسم أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، ولكن المراد هنا باعتبار التعريف والتنكير. التعريف والتنكير. قال: ضربان، أي نوعان، أحدهما النكرة وهي الأصل. وقد ذكرنا وجه كونها هي الأصل، والذي اختار كونها أصلا جماعة كثيرون من اللغويين والنحاة، منهم سيبويه، وكذا هو قول الجمهور، لأنه اختلف أيما الأصل، النكرة الأصل أم المعرفة؟ فالأقرب أن النكرة هي الأصل باعتبار ما ذكرنا من علل. قال: وهي كل اسم شائع. الشائع بمعنى المشهور المنتشر في جنسه، الجنس المراد به النوع أو الأصل، ويراد به هنا ما لا يكون بين أفراده تفاوت، ما لا يكون بين أفراده تفاوت. فمثلا كلمة رجل هذا اسم جنس لا يختص بواحد معين، بل يتناول جميع أفراده من غير تفاوت، من غير تفاوت. هذا مرادهم بقولهم اسم شائع في جنسه، بمعنى أن هذا اللفظ يصلح أن يطلق على كل فرد من أفراده، هذا رجل وهذا رجل، في تحت كلمة رجل يدخل جميع هذا الجنس من الأفراد. طيب، قال: لا يختص به واحد دون آخر، كرجل، رجل شائع وعام ومشهور في جنس الرجال، يصدق على كل ذكر بالغ من بني آدم. وكذلك كلمة امرأة، كلمة امرأة كلمة تندرج تحت هذا الاسم أفراد كثيرة، فتصلح لكل أنثى بالغة من بني آدم. قال: وفرس، وهذا عام وشائع في جنس الخيل، لا يختص بفرس دون آخر، بل أي فرس يدخل تحت هذا الاسم. وكذلك أيضا كتاب، هذا عام وشائع في جنسه، فيشمل أي كتاب، يشمل أي كتاب من الكتب. وهنا مسألة، وهي: هل يشترط في النكرة كثرة أفرادها؟ هل يشترط في النكرة كثرة أفرادها؟ الجواب: لا. أما كلام المصنف فظاهره أنه يجيب بنعم. نحن قلنا النكرة هي كلمة تندرج تحتها أفراد كثيرة، كلمة كتاب يندرج تحت هذا الكتاب وهذا وهذا إلى آخره، وكلمة فرس تشمل أي فرس، كلمة رجل أي رجل، تشمل جنس الرجال، كلمة امرأة أيضا تشمل جنس النساء. طيب، هل يشترط في النكرة كثرة أفرادها أم لا يشترط ذلك؟ الصحيح من أقوال اللغويين أنه لا يشترط، لا يشترط في النكرة كثرة أفرادها،
لأن من النكرة ما يكون له أفراد ومنها ما لا يكون له أفراد، فالذي يكون له أفراد مثل كلمة رجل تشمل جميع أفراد الرجال، وكتاب وفرس وامرأة إلى آخره. ومن النكرة ما ليس له أفراد، ما ليس له أفراد وهو نكرة. ومثلوا لذلك بالشمس والقمر، الشمس والقمر، فلو قلت شمس هذه نكرة، قمر نكرة، هل لها أفراد أخرى؟ ليس لها أفراد أخرى، ولكن لماذا أطلق عليها نكرة؟ قالوا بالنظر إلى تجدد طلوع الشمس والقمر، فكأنها أفراد كثيرة تطلع من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني مطالعها يجعل الحكم عليها بأنها أفراد. قالوا هذا يجعل لها أفرادا متعددة تقديرية، لكن في الواقع ما في إلا شمس واحدة وقمر واحدة. ولذا ورد جمع الشمس إلى شموس، وجمع القمر إلى أقمار، وورد ذلك عن العرب، فمنها قول بعضهم: ما للشموس تقلها الأغصان، وقول آخر: والله لولا صبية صغار وجوههم كأنها أقمار، والله لولا صبية صغار وجوههم كأنها أقمار. فهنا جمع القمر مع أنها واحدة، وجمع الشمس مع أنها واحدة، هذا باعتبار ماذا؟ جمع الشمس والقمر باعتبار عدة مطالعها. وكذا يقال هنا: لماذا نكرت شمس قمر هي نكرة؟ قالوا باعتبار أن لها أفراد. أين الأفراد؟ لا فرد لها، لكن من حيث التقدير أن لها مطالع فشبهت أو وضعت موضع الأفراد. مفهوم هذا؟ مفهوم يا أبا أيوب؟ إن شاء الله. طيب، هذا هو معنى النكرة: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وسيذكر علامة تقريبية للنكرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فمن يأتي بتعريف النكرة؟ نعم، لا يختص به واحد دون آخر. هل يشترط في النكرة أن يكون لها أفراد؟ لا يشترط، ودليل ذلك أن الشمس والقمر تنكران وليس لهما أفراد. طيب، قال المصنف رحمه الله: وتقريبها إلى الفهم أن يقال النكرة كل ما صلح أو صلح دخول الألف واللام عليه. أنت تضيف تقول: فتفيده التعريف، أو فأفادته التعريف، كرجل وامرأة وثوب، أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه كذي بمعنى صاحب. طيب، قول المصنف تقريبها أي النكرة، تقريب معناها، المراد بتقريبها تقريب معناها، والتقريب هو التسهيل، أن يسهل معنى النكرة إلى فهم المبتدئ. قال وتقريبها إلى الفهم، أن يقال، ثم ذكر نوعين للنكرة، نوعين للنكرة تعرف أن هذا الاسم أو هذه الكلمة نكرة. النوع الأول، كل ما صلح أو صلح، فيها لغتان بفتح اللام وبضمها، صلح وصلح، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، فتفيده التعريف، فتفيده التعريف. فمثلا كلمة رجل، إذا أدخلت الألف واللام على هذه الكلمة أفادته التعريف، فبدلا من أن كان نكرة صار معرفة، صار معرفة. وكلمة مرأة، المرأة، ثوب، الثوب، وهكذا، تجد أن هذه الأسماء تكون نكرة، فإذا دخلت عليها ال أفادتها وكسبت منها التعريف، أنها تصير معرفة بعد أن كانت نكرة. وهنا يقيد بما تفيده التعريف، لأنه قد توجد هناك كلمة تدخل عليها ال الألف واللام فلا تفيدها التعريف، لا تفيدها التعريف. مثل عباس، العباس، عباس هو معرفة، ودخول ال عليه لم يزده تعريفا، هو معرفة. فضل، علم على شخص، الفضل، حسن، الحسن، حسين، الحسين، وهكذا بقية الأسماء التي هي أعلام، فإذا دخلت عليها ال ما أفادتها التعريف. فلذا قال ينبغي أن يقال فتفيده التعريف، تفيد هذا الاسم التعريف إذا دخلت ال. وخرج أيضا بقولنا فتفيده التعريف، خرج شيء آخر، وهو ما لا يصلح دخول ال عليه، مثل زيد وعمر، ما تقول ال زيد العمر. وهكذا أخرجنا بقولنا تفيده التعريف الأسماء المتوغلة في الإبهام، ككلمة مثل وغير، هذه أسماء متوغلة في الإبهام. وخرج أيضا بقولنا فتفيده التعريف شيء آخر، وهو أن يدخل على علم فيخالف فصيح الكلام، كما أدخل بعضهم
الألف واللام على يزيد فقال اليزيد. قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. رأيت الوليد ابن اليزيد، الشاهد ماذا؟ اليزيد. هذا ليس بفصيح في الكلام، لأن اليزيد معرفة من غير حاجة إلى ال، ولم يعرف في فصيح الكلام أنهم أضافوا ال لكلمة يزيد. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، هذه أمور تخرج بقولنا فتفيده ماذا؟ التعريف، فتفيده التعريف. إذن كل ما صلح أن يدخل عليه الألف واللام فتفيده التعريف كان ذلك ماذا؟ نكرة، يسمى نكرة. كتاب، الكتاب يصح، إذن كتاب نكرة لأن ال أكسبته التعريف، أنه صار معرفة بعد أن كان نكرة. طيب، النوع الثاني من النكرة قال: أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه كذي بمعنى صاحب. انتبه لهذا، هذه طريقة أخرى أو نوع آخر من النكرة لا يدخل في النوع السابق. يقال: هل كل نكرة يصلح دخول الألف واللام عليه؟ الجواب: لا، ليس كل نكرة. انتبه، قد تفهم أنها قاعدة مضطردة. هل كل نكرة لا بد أن تدخل عليه ال فتفيده التعريف؟ الجواب: لا، فقد يوجد نوع آخر وهو ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، مثل ذو، كلمة ذو، ذو بمعنى صاحب، مرت معنا من الأسماء الستة، ذو بمعنى صاحب. هل يمكن أن تدخل ال على ذو؟ لا يمكن، لا يمكن أن تدخل ال على ذو، لكنها وقعت، هذه ذو وقعت في موقع يصلح دخول الألف واللام عليه. ما هو الموقع الذي وقعت فيه ذو؟ ما هو الموقع؟ كلمة صاحب، أنها بمعنى صاحب. هذا الموقع الذي هو صاحب يصح دخول الألف واللام عليه، الصاحب. إذن هذه الكلمة وقعت موقع كلمة أخرى يصح دخول الألف واللام عليها، أما الكلمة الأولى فلا يصح، لكن معناها يصح. مفهوم هذا الكلام؟ مثلا كلمة ذو دخلت ال التعريف على ايش؟ على ذو نفسها؟ لا، على معناه، يعني ان هذه من الكلمات التي تعد نكرة، ويضاف الى كلمة ذو من، فمن يقول اهل اللغة انها نكرة لأنها واقعة موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، وهو إنسان، إنسان. ك كما يقول القائل رأيت من هو صاحب لك، رأيت من هو صاحب لك. الآن رأيت من، بمعنى إيش؟ إنسان. تمام، إنسان يصح أن يدخل عليها ال، الإنسان، لكن من ما يصح دخول المن، المن ما يصح. مفهوم هذا؟ طيب، إذن عندنا كلمتان هما نكرتان وقعتا موقع يصلح دخول الألف واللام عليه، على الموقع ليس عليهما، على موقعهما، على معناهما. ما هما الكلمتان؟ ذو ومن، هذا الاختصار، اختصار مفيد. طيب، من مسائل النكرة ما هي العلامات التي تدل على أن الكلمة نكرة؟ العلامة الأولى ما هي؟ هذه دخول ال، فيفيده ماذا؟ التعريف، يفيد الكلمة التعريف أنها معرفة بعد أن كانت نكرة. طيب، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية دخول رب، إذا دخلت رب على كلمة فاعلم أنها نكرة. رب شيخ رويت عنه، رب شيخ رويت عنه، شيخ، كلمة شيخ نكرة أم معرفة؟ نكرة، لأنها دخلت عليها رب، هذه تدل على أنها نكرة. طيب، ومن ذلك أيضا قبول الكلمة لكم أو كأي الخبريتين. قبول كلمة، قبول النكرة لكم الخبرية وكأي الخبرية. وكم من قرية وكأي من دابة. طيب، الآن كم من قرية، قرية نكرة أم معرفة؟ نكرة. ما السبب؟ كيف عرفت قبولها لكم؟ كأي من دابة، دابة نكرة أم معرفة؟ نكرة. ما السبب يا عمر؟ قبول كأي. طيب، مما تعرف به النكرة وقوعها حالا أو تمييزا أو اسما وخبرا للا النافية للجنس، ثلاثة. إذا وقعت حالا فهي نكرة، لأن الحال لا يأتي إلا نكرة، هذا في الغالب. الثاني تمييز، إذا وجدت كلمة هي تمييز اعلم بأنها نكرة، لأن التمييز يشترط فيها أن يكون نكرة. اسم لا النافية للجنس وخبرها أيضا علامة على أن الكلمة نكرة، لأنه يشترط في اسم لا النافية للجنس وخبرها أن تكون نكرتين، أن تكون نكرتين. طيب، مفهوم هذا؟ أين وصلتم؟ علامات النكرة، علامات النكرة. العلامة الأولى ال، وهذه أشهرها، أشهرها وأوسعها. والثانية دخول رب على الكلمة، والثالثة دخول كم الخبرية وكأي أيضا. طيب، والخامسة وقوعها، وقوع الكلمة حالا أو تمييزا أو اسم لا النافية للجنس أو خبر لا النافية للجنس.
طيب،
وهنا مسألة أخيرة، ما هي أنكر النكرات؟ سيأتي معنا ما هو أعرف المعارف، لكن بقي ما هو أنكر النكرات؟ اختلف في هذا، فقال بعضهم كلمة معلوم هذه أنكر شيء، معلوم يعني معلوم هذه أبعد ما يكون في كل شيء، وقال آخرون كلمة شيء هذه أنكر النكرات، والأقرب هو كلمة شيء، لأن معلوم أيضا تدخل، لأن الأشياء منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي إلى آخره. طيب، ثم ماذا بعد ذلك، بعد كلمة شيء أو معلوم؟ قالوا ثم موجود، ثم موجود، ثم حادث، ثم جسم، ثم نام النامي الذي ينمو ينمو، ثم حيوان، ثم ماش، ثم ذو رجلين، ثم إنسان، ثم ذكر، ثم بالغ، ثم رجل. هذه سلسلها بعضهم ولا بأس بها، هذه تذكر ولا بأس بسردها، وإلا فالأصل أن تعرف أنكر النكرات وما بين ذلك. أنكر النكرات كلمة شيء، بعدها ماذا؟ موجود، بعدها إلى آخره، إلى كلمة رجل. طيب، هذه تذكر لأنه سيذكر في المعرفة ما هو أعرف المعارف وبالترتيب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ما هو؟ نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر تعريف النكرة وكذا العلامة المقربة لفهم النكرة، فمن يذكر تعريف النكرة وما هي علامتها؟ نعم، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. طيب، وعلامتها ما كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، أو ما وقع أي ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، مثل ماذا؟ ذو بمعنى، والثانية من، خلاص هذه العلامة الأولى للنكرة، وهناك علامات أخرى للنكرة عندك يا مهدر، دخول رباء على الكلمة، وأيضا كم وكأي الخبريتين، وأيضا وقوعها حالا أو تمييزا أو اسما أو خبرا، لمن؟ للا النافية للجنس. طيب، ما أنكر النكرات؟ شيء. طيب، ثم هكذا تسلسل ذكر ذلك إلى كلمة رجل. طيب، قال المصنف رحمه الله: والضرب الثاني المعرفة، وهي ستة أنواع، المضمر وهو أعرفها، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، والسادس ما أضيف إلى واحد منها، وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى، فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. طيب، هذا هو النوع الثاني من أقسام الاسم من حيث التنكير والتعريف، ألا وهو المعرفة، وهو فرع عن ماذا؟ عن الأصل، والأصل هو النكرة. ومعنى المعرفة تعريفها: ما وضع ليستعمل في واحد بعينه، ما وضع ليستعمل في واحد بعينه، هذا هو تعريف المعرفة عموما، وهي ستة أنواع اختلف في عدد هذه الأقسام، فذهب الأكثرون إلى أنها ستة أنواع، وهي التي ذكرها المؤلف هاهنا، وزاد بعضهم سابعا فقال هي سبعة أنواع، والسابع منها هو المنادى بالنكرة المقصودة، المنادى بالنكرة المقصودة، هذا من المعارف. وسبب تعريفه القصد إليه، أنه قصد شخص معين، كأن تقول يا رجل، يا رجل، وتقصد شخصا أو رجلا بعينه. هذه النكرة المقصودة في المنادى من أقسام المنادى تكون معرفة، من أقسام المعرفة. وفي أي ترتيب يقع هذا القسم؟ قالوا يقع مع اسم الإشارة، في الترتيب يقع مع اسم الإشارة. يعني ما هو أعرف المعارف؟ الآن يرتب هذا المصنف فيقول: المضمر، هذا باستثناء ماذا؟ بسم الله، المضمر، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بأل، ثم المضاف إلى واحد من هذه الخمسة التي ذكرت سابقا. أين وضعوا السابع؟ مع اسم الإشارة، مع اسم الإشارة، وذلك بالنظر إلى أنه قد اتفق مع اسم الإشارة في القصد وفي التعيين، من حيث ماذا؟ عند أن يقول هذا كان القصد منه جذب انتباه هذا الذي يشير إليه هذا، وكذلك أيضا عند أن تذكر النكرة المقصودة في المنادى يا رجل، يطلب لفت الانتباه والقصد إلى ذلك الشخص بعينه. قال: ستة أنواع، قلنا، يقال زاد بعضهم سابعا، والذي زاد هو ابن هشام وابن مالك وغيرهما. ثم هذه الأنواع متفاوتة في التعريف، مثل النكرات متفاوتة في التعريف. قال: المضمر وهو أعرفها. المضمر يقال له أيضا الضمير، ومعناه الخفي غير البارز والظاهر، من قول القائل: أضمرت الشيء إذا أخفيته وسترته. وهذا هو إطلاق البصريين على الضمير. البصريون يقولون الضمير والمضمر، لكن الكوفيون يقولون الكناية والمكنى، الكناية والمكنى. فإذا وجدت في كتب الكوفيين الكناية فإنهم يقصدون به ماذا؟ يقصدون به إيش؟ الضمير أو المضمر. لماذا سموه كناية ومكنى؟ لأنه ليس بصريح، وما ليس بصريح يسمى ماذا؟ كناية. ولذا قال القائل: فصرح بما تهوى ودعني من الكنى. يبين لك أن الكناية هي ضد الصراحة أو الصريح. فصرح بما تهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر. وقول المصنف وهو أعرفها، أي المضمر، أعرف هذه الأنواع، أعرف هذه الأنواع التي ذكرها هو المضمر. يقال: هذا فيه خلاف، اختلف في ذلك، أيما أعرف، الضمير أم العلم؟ فالجمهور على أن الضمير أعرف من العلم، وذهب بعضهم إلى أن العلم أعرف من الضمير، والصحيح قول الجمهور. وسيأتي معنا أن الضمير على ثلاثة أقسام: ضمير تكلم، وضمير خطاب، وضمير غائب، وهي تتفاوت من حيث الأعرف. فأعرف الضمائر ضمائر التكلم، ثم ضمائر الخطاب، ثم ضمائر الغيبة، هكذا. قال: ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة. قوله هنا: ثم المعرف بالأداة، المراد بالأداة الألف واللام التعريفية. وكلمة الأداة قد تطلق عند اللغويين على الكلمة أيا كانت، اسما أو فعلا أو حرفا، ولكن أشهر ما وضعت له عند اللغويين للحرف. فالمراد هنا المعرف بالأداة، أي بأل، المعرف بأل. ثم قال: والسادس، والسادس، ولم يقل ثم السادس، لأن ثم تقتضي الترتيب، وهنا
لا يريد من ذلك ترتيبا، لأن الإضافة إلى واحد من هذه الخمسة المذكورة. قال: وهو في رتبة ما أضيف إليه، إلا الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. اتوني بالسبورة. وبسرعة. انتبهوا لهذه المسألة. الآن سنذكر مسألة في المعرفة، سنذكر مسألة في المعرفة. هذه المسألة هل المضاف في رتبة ما أضيف إليه؟ هناك خلاف، الآن نذكر بعض الأمثلة. مررت بزيد صاحبك، الآن قلنا على كلام المصنف قال المضاف إلى واحد من هذه في رتبة ما أضيف إليه، يعني الآن عند أن تضيف صاحبه هذا مضاف، هو في رتبة ماذا؟ المضاف إليه، يعني أنه أعرف ما يكون في هذه الأنواع. لو قال صاحب زيد بمعنى إيش؟ أن صاحب زيد في رتبة من؟ العلم. صاحب هذا في رتبة من؟ الإشارة. وهكذا هذا المضاف في رتبة من؟ قال المضاف يكون في رتبة ما أضيف إليه، إن أضيف إلى الضمير فهو في رتبة الضمير، هذا المضاف صاحب إذا أضيف إلى الضمير فهو في رتبة الضمير، وإذا أضيف إلى العلم فهو في رتبة العلم، وإذا أضيف إلى اسم الإشارة فهو في رتبة اسم الإشارة، وإذا أضيف إلى اسم الموصول في رتبته، وهكذا. إلا استثنى الأكثرون، استثنوا المضاف إلى الضمير، قالوا فإنه في رتبة العلم، في رتبة العلم. نحن قلنا المضاف إلى الضمير يكون، يعني المضاف إلى واحد من هذه يكون في رتبة ما أضيف إليه. استثنى الأكثرون، والمسألة خلافية، استثنى الأكثرون من النحويين المضاف إلى الضمير، المضاف إلى الضمير، قالوا لا يكون في رتبة الضمير ولكن ينزل في رتبة العلم، يكون في رتبة من؟ العلم. لماذا؟ قالوا لأننا وجدنا كلاما يجعل الصفة أعرف من الموصوف. ما هو الكلام؟ قالوا مررت بزيد صاحبك. الآن أين العلم؟ أين العلم؟ زيد أو سعيد؟ زيد. طيب زيد هذا هو العلم. أين الصفة؟ والموصوف زيد. طيب قالوا الآن زيد علم، وهو دون من؟ دون الضمير، يعني أقل رتبة في المعرفة من الضمير. طيب، هذا أضيف إلى من؟ إلى ضمير. إذن الصفة هذه ستكون أعرف من الموصوف. قالوا هذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون الصفة أعرف من الموصوف. إذن نستثني الضمير المضاف إلى الضمير، فنقول المضاف في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. لماذا؟ حتى لا تكون الصفة أعرف من الموصوف، لأن المطلوب أن تكون الصفة مثل الموصوف أو دونه. فهمتم هذا أو أعيد؟ فهمتم؟ انتبهوا بسرعة، انتبهوا. الآن عندنا المضاف إلى المضاف إلى واحد من التي ذكرها، الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بأن. إذا أضيف إلى واحد من هذه يكون المضاف، هذا المضاف صاحب في رتبة من؟ في رتبة ماذا؟ مقدم. في رتبة ماذا؟ في رتبة الضمير أو العلم أو اسم الإشارة أو اسم الموصول، أو مثلا نكمل اسم الموصول، صاحب الذي، صاحب الكتاب، صاحب الكتاب. قالوا هو في رتبته إلا من؟ المضاف إلى الضمير. قالوا هذا نعم في رتبته، وهذا نعم 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 إلا الضمير. إذا أضيف إلى ضمير فإنه ينزل إلى رتبة من؟ العلم. لماذا؟ سألناهم الجمهور يقولون هكذا، سألناهم لماذا؟ قالوا حتى لا تكون الصفة أعرف من الموصوف، لأن وجدنا من الكلام لو جعلنا صاحبك هذا الاسم المضاف إلى الضمير، لو جعلناه صاحب المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير كان أرفع ممن؟ من العلم. هو زيد هنا، زيد هنا هو العلم، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف، بل تكون مثله أو دونه. إن شاء الله مفهومة. طيب، لكن هل الكلام هذا صحيح؟ هو في خلاف. من أجل تستريح جدا أقول لك الصحيح ما ذكره ابن مالك وغيره، أنه لا بأس أن يكون أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، ما فيه بأس. ما هو الذي يمنع من ذلك؟ ما في أي شيء يمنع من ذلك. فإذا نقول، نرجع له، الصحيح، إلا أن لماذا ذكرنا هذا الكلام؟ لنفهم كلام المصنف، مشى على طريقة الجمهور، مشى على طريقة الجمهور، على طريقة الأكثرين، أن المضاف في رتبة ما أضيف إليه إلا استثنى من؟ المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، لكي لا يحصل أن الصفة تكون أعرف من الموصوف. قلنا لا بأس، ما في ضرر أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، ما فيه بأس. فنقول إذن القاعدة مضطردة، المضاف في رتبة ما أضيف إليه، إن أضيف إلى الضمير فهو في رتبة الضمير أيا كان وفي أي موضع، وإن أضيف إلى العلم رتبة العلم، أضيف إلى اسم الإشارة في رتبة اسم الإشارة، أضيف إلى الاسم الموصول في رتبة الاسم الموصول، أضيف إلى المعرف بأل في رتبته. خلاص فهمنا الآن؟ يعني في خلاف، في خلاف، عرفت؟ بعضهم استثنى، قال لا نرجع المضاف إلى الضمير، نرجعه في رتبة الذي تحتها العلم، وقلنا لا بأس يبقى كل واحد في رتبته نجل نبخس الناس أشياءهم.
نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.